الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطيبين الطاهرين لعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: وكون استعمال اللفظ به كذلك في غير ما وضع له بلا مراعاة معتذرة المجاز فلا يكون بحقيقة ولا مجاز غير ظائر بعدما كان مما يقبله الطابع. كان الكلام في التمهيد الذي مهده المصنف رحمه الله لبيان المختار في مسألة الحقيقة الشرعية، حيث أن كلامنا في هذه المسألة مسألة الحقيقة الشرعية ساق المصنف رحمه الله قبل الخوض في تحقيق الحال حول هذه المسألة وبيان الرأي المختار فيها ساق مقدمة أو تمهيدا. أفاد في هذا التمهيد أن الوضع التعييني خفيف المؤونة، لأنه كما يحصل بإنشاء الواضع الوضع صريحا وابتداء وقبل أي استعمال هناك، كقوله وضعت، وكذلك كما يحصل بذلك كذلك يحصل ويتحقق الوضع التعييني بنفس الاستعمال، بنفس استعمال لفظ في معنى بقصد الوضع له والحكاية عنه، فبنفس هذا الاستعمال يحصل الوضع. وقد مثلت بمثالين في البحث السابق، مثال الأعلام الشخصية ومثال الإصطلاحات الجديدة في كل فن وعلم. فإن الأب عند سماعه بولادة مولود له يأتي ويقول: ناولوني ولدي فلانا، قاصدا بنفس هذا الاستعمال، قاصدا بلفظ فلان بلفظ محمد مثلا، واستعمال هذا اللفظ في هذا المعنى الجديد أعني المولود بنفس هذا الاستعمال قصد ماذا؟ قصد وضع لفظ محمد لهذا المولود. وكذلك قول الشيخ الأنصاري رحمه الله في المثال الثاني، قوله رحمه الله أن هذا من باب الحكومة، أي بنفس استعمال مصطلح الحكومة قصد ماذا؟ قصد وضع مصطلح الحكومة لهذا المعنى، أي لتلك الحقيقة، أخذ في بيان حقيقة مصطلح الحكومة. فبنفس الاستعمال يتحقق الوضع، بنفس الاستعمال يحصل الوضع، لكن مع ماذا؟ مع نصب قرينة على بيان مقصوده حينئذ. لابد أن ينصب المتكلم قرينة على بيان مقصوده، وأن مقصودي من هذا اللفظ هذا المعنى الجديد لا المعنى الموضوع له اللفظ أولا. إلا أنه عمدة الإشكال الذي يتوجه على الشيخ الآخون رحمه الله فيما أفاده في التمهيد، فيما أفاده من تحقق وإنشاء الوضع التعييني بنفس الاستعمال، عمدة الإشكال المتوجه عليه إشكالان. الإشكال الأول والذي قررناه في البحث السابق، وهو إشكال مقدر في المقام، حاصله كان يرجع إلى امتناع الإنشاء الوضع التعييني بهذا النحو بنفس الاستعمال،
ليش امتناع انشاء الوضع التعييني بنفس الاستعمال لاستلزامه اجتماع الضدين الا وهما لحاظا الاستقلالية والآلية وهو ممتنع لتضادهما فلا يمكن انشاء الوضع التعييني بنفس الاستعمال. وكان قوله رحمه الله في آخر البحث السابق فافهم لعله إشارة إلى مناقشة ورد ذلك الإشكال المقدر، وقد عرفتم ذلك مفصلا في البحث السابق. أما الإشكال الثاني الذي يشير إليه الآخوند رحمه الله في هذا الدرس، أما الإشكال الثاني والذي أشار إليه بقوله وكون استعمالي إلخ إلى قوله غير ضائر، حاصل هذا الإشكال المتوجه على ما أفاده الشيخ المصنف من إنشاء الوضع التعييني بمن؟ بهذا النحو، أي بنفس الاستعمال. حاصل الإشكال الثاني أن هذا النحو من الوضع التعييني يلزم، هذا النحو من الوضع التعييني أي الوضع التعييني المتحقق المنشأ بنفس الاستعمال، يلزم أن لا يكون هذا الاستعمال حقيقيا ولا مجازيا. هذا النحو من الوضع التعييني أنشئه أحققه بمن؟ بنفس استعمالي للفظ في معنى بقصد الوضع له والحكاية عنه، هذا يلزم ماذا؟ يلزم أن لا يكون هذا الاستعمال، يعني استعمال اللفظ في معنى غير ما وضع له، اللي مراد منه ماذا كان؟ المعنى الجديد المستحدث اللي مو المعنى الموضوع له ولا المعنى المجازي، رح يلزم ماذا؟ أن يكون هذا الاستعمال لا هو حقيقي ولا هو مجازي، يلزم أن لا يكون هذا الاستعمال حقيقيا ولا مجازيا. إذ الأول ليش لا حقيقي ولا مجازي؟ إذ الأول ماذا؟ الاستعمال الحقيقي. إذ الأول عبارة عن استعمال اللفظ فيما وضع له اللفظ، وهذا يقتضي سبق الوضع على الاستعمال. تستعمل لفظ فيما وضع له، يعني معناه شنو؟ معناه الوضع كان سابق، الآن اجيت استعملت اللفظ فيما وضع له، وهو يقتضي سبق الوضع على الاستعمال. والمفروض هنا أن هذا والمفروض هنا إنشاء الوضع بنفس هذا الاستعمال، والمفروض هنا فيما نحن فيه شنو؟ إنشاء الوضع بمن؟ بنفس هذا الاستعمال، يعني بنفس الاستعمال أنشأت الوضع، بنفس الاستعمال حصلت على ماذا؟ حصلت الوضع. والمفروض هنا إنشاء الوضع بنفس هذا الاستعمال فلم يكن مسبوقا بمن؟ فلم يكن مسبوقا بالوضع، فلا يكون الاستعمال حينئذ بحقيقي. والثاني اللي هو الاستعمال المجازي، والثاني عبارة عن استعمال اللفظ في غير ما وضع له بعلاقة معتبرة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، والمفروض أن العلاقة مفقودة هنا. أمس قلنا بلا قريب، يعني بنفسه يحصل الوضع، أي بنفس اللفظ المستعمل لا بسبب القرينة، والعلاقة والقرينة مفقودة هنا، فلا يكون الاستعمال مجازيا أيضا. وعليه فلا يصح مثل هذا الاستعمال الذي لا هو حقيقي ولا هو مجازي. أيكون هناك قسما ثالثا للاستعمال؟ يعني ما عندنا الاستعمال. تذكرون في بعض المباحث المتقدمة الاستعمال على أنحاء ثلاث: إما استعمال حقيقي، إما استعمال مجازي، وإما استعمال ماذا؟ استعمال غلطي. فإذا لا حقيقي لا مجازي، يعني تقصدون الاستعمال الغلطي، ألا يكون هناك قسما ثالثا؟ فلا يصح مثل هذا الاستعمال، وما يترتب على ما ليس بصحيح ليس صحيحا أيضا. وما يترتب اللي هو بين قوسين بيان ما منه من إنشاء الوضع بهذا الاستعمال، مو هذا الاستعمال مو صحيح، اللي يترتب على اللي مو صحيح أيضا ماذا؟ الذي يترتب على شيء فاسد أيضا يكون ماذا؟ أيضا يكون فاسدا. وما يترتب بين قوسين من إنشاء الوضع به بهذا الاستعمال، أغلق القوس، وما يترتب عليه على ما ليس بصحيح ليس صحيحا أيضا، فلا يمكن إنشاء الوضع التعييني بنفس هذا الاستعمال بهذا الاستعمال. هذا ملخص الإشكال الثاني المتوجه على الآخر في المقام. إلا أن المصنف رحمه الله أجاب عن هذا الإشكال بما حاصله، إنه يأتي يقول غير بائر بعدما كان مما يقبله الطبع ولا يستنكره إلى آخره. حاصل ما يذكرون الأعلام في بيان الآخوند رحمه الله في جوابه لهذا الإشكال، حاصل الجواب أنه فليكن الاستعمال هذا ليس بحقيقي ولا مجازي، فإن عدم كون الاستعمال حقيقيا ولا مجازيا ليس من اللوازم الباطلة. وانتم جعلتم هذا لازما باطلا، قلتم هذا الاستعمال راح يلزم ان يكون هذا الاستعمال لا حقيقي ولا مجازي، فلا يصح مثل هذا الاستعمال. كون عدم الاستعمال حقيقيا، مو يجي يقول فليكن الاستعمال هذا لا حقيقي ولا مجازي، فان عدم كون الاستعمال حقيقيا ولا مجازيا ليس من اللوازم الباطلة، فإنه لا هناك وحي منزل بمن وحي منزل بأن الاستعمالات الصحيحة منحصرة في الاستعمال الحقيقي والمجازي، ولا برهان قاطع قائم على انحصارها في الاستعمال الحقيقي والمجازي. فلا هناك فد وحي نزل علينا وقال بأن الاستعمالات الصحيحة لابد أن تكون منحصرة في شنو؟ في الاستعمال الحقيقي أو المجازي، ولا فد برهان قائم على انحصارها، انحصار الاستعمالات الصحيحة في شنو؟ في الاستعمال الحقيقي والمجازي، بل المدار بل الملاك كما عرفتم سابقا من الآخوند رحمه الله، بل الملاك والمدار في كون الاستعمال صحيحا حسنا او قبيحا على منه المدار والملاك، انما هو على استحسان الطبع واستنكاره. فما يستحسنه الطبع ويقبله الذوق السليم ولا يستنكره من الاستعمال فهو صحيح وإن لم يكن بحقيقي ولا مجازي. هذا يحتاج دليل. أي استعمال يستحسنه الطبع ويقبله الذوق السليم ولا يستنكره فهو استعمال صحيح وإن لم يكن لا حقيقي ولا مجازي، بدليل ما تقدم في الأمر الرابع. الآن احنا في الأمر التاسع، ف في الأمر الرابع من الأمور التي ذكرها المصنف في مقدمة كتابه هذا، في الأمر الرابع ما تقدم من أن استعمال اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه من الاستعمالات الصحيحة، والحال أنه ليس من الحقيقي ولا من المجازي. ليش ليس من الحقيقي ولا من المجازي؟ باعتبار أنه يجري في المهملات أيضا. تذكرون هناك استدل على أنه هذه الإطلاقات، إطلاق اللفظ وإرادة النوع، إطلاق اللفظ وإرادة الصنف أو إرادة المثلي، إطلاقات صحيحة، إلا أنها ليست ماذا؟ ليست بحقيقة ولا بمجاز. ليش ليست بحقيقة ولا بمجاز؟ لجريانها في المهملات التي لا وضع لها أصلا. المهمل، اللفظ المهمل دي ليس لها معنى أصلا حتى يقال في حقها ماذا؟ حتى يقال في حقها حقيقة أو مجاز، ما لها معنى أصلا. حتى نقول هذا استعمل في نفس المعنى الموضوع له حتى يكون حقيقي، لو في غيره حتى يكون، حتى يكون مجازيا. فلجريانه، لجريان هذا الاستعمال، استعمال اللفظ في النوع أو في صنفه أو في مثله، لجريانه في المهملات أيضا التي لا وضع لها، لا معنى لها أصلا كي يقال في حقها أنها حقيقي أو مجازي، مع أنهم قالوا استعمالات صحيحة، إطلاقات صحيحة حينئذ. فالملاك، فالمدار إنما هو في صحة الاستعمال وحسنه أو قبحه، إنما هو على ماذا؟ إنما هو على استحسان الطبع واستنكاره. فما يستحسنه الطابع ولا ينكره الذوق السليم فهو صحيح، وإن لم يكن بحقيقي ولا مجازي. ما نحن فيه، يقول الشيخ، ما نحن فيه من هذا القبيل، ما نحن فيه من هذا القبيل، فإن الاستعمال هذا مقبول لدى الطبع، مطبوع يعني مما يلائم الطبع، أمكننا أن نسميه بالحقيقي أو المجازي أم لم يمكننا؟ المهم ليس التسمية، المهم إنما هو أصل تحقق الوضع التعييني الاستعمالي، وهو متحقق وحاصل بنفس الاستعمال. فلا وجه لحصر الاستعمال في الحقيقي والمجازي، وإلا لو حصرنا الاستعمالات الصحيحة في الحقيقية والمجازية لزم ماذا؟ لزم عدم الصحة، عدم صحة الإطلاق، عدم صحة الاستعمال في ماذا؟ في إطلاق اللفظ وإرادة النوع أو الصنف أو المثل. والحال عرفتم سابقا صحة هذه الإطلاقات وأنها ليست بحقيقة ولا بمجاز. ليش؟ لجريانها في المهملات أيضا التي لا معنى لها أصلا حتى يقال أنها حقيقي أو مجازي. هذا ما أجاب به المصنف بقوله وكون استعمال اللفظ غير لا بحقيقة ولا بمجاز غير ظاهر بعدما كان مما يقبله الطبع ولا يستنكره. ثم يقول وقد عرفت سابقا ماذا؟ سابقا عرفت أنه إطلاقات شائعة متعارفة ليست بحقيقة وليست بمجاز، والحال هي إطلاقات صحيحة وشائعة ومتعارفة. يقصد من ذلك إطلاق اللفظ وإرادة النوع أو إرادة صنفه أو إرادة مثله هذا. ثم بعد ذلك نخرج بنتيجة لهذا التمهيد، وبعد النتيجة يدخل في أصل البحث أي في طرح رأيه المختار. نتيجة هذا التمهيد ماذا صارت؟ نتيجة هذا التمهيد نقطتين شارحة، أنه لدينا وضع تعييني استعمالي، أي يحصل الوضع بنفس الاستعمال. إذا عرفت هذا التمهيد فلندخل في المقام فلنخوض في تحقيق الحال. يأتي رحمه الله ويقول أن من يدعي في الألفاظ المتداولة في لسان الشارع المقدس من قبيل الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة، نقاط إلى آخره، أن من يدعي في هذه الألفاظ المتداولة في لسان الشارع بمن يدعي بهذا النحو من الوضع التعييني، أي الوضع التعييني الاستعمالي، مع شنو؟ مع نصب قرينة على الوضع، لكن مو قرينة المجاز على إرادة أصل المعنى، وإنما على إرادة الوضع، أن من يدعي في هذه الألفاظ المتداولة في لسان الشارع بمثل هذا النحو من الوضع التعييني، ويقول بأن الشارع المقدس وضع هذه الألفاظ لهذه المعاني الشرعية المستحدثة المخترعة، المخترعة من مخترعات الشارع المخترعة، ويقول بأن الشارع المقدس وضع هذه الألفاظ لهذه المعاني الشرعية المستحدثة الجديدة بهذا الوضع الاستعمالي، لكانت دعواه ماذا؟ لكانت دعواه قريبة جدا، بل يترقى رحمه الله، بل مدعي القطع بذلك ويدعي وبأني قاطع ومتيقن بمن بتحقق مثلي هذا الوضع الكذائي في الألفاظ المتداولة في لسان الشارع المقدس، لم يكن مدعي القطع بهذا مجاجفا. فدعوى الوضع التعييني في الألفاظ المتداولة في لسان الشارع بهذا النحو من الوضع، أي بوضع تعييني استعمالي مع نصب قرينة على إرادة الوضع، هذه الدعوة قريبة جدا، بل مدعي القطع به غير مجازف. ثم يأتي مثال ذلك. فإذا مدعانا في المسألة ما هو؟ مدعى المصنف رحمه الله في المسألة نقطة شارحة، أن الفاظ الصلاة، فارز الصوم، فارز الحج، فارز نقاط، أن ألفاظ الصلاة إلى غيرها في لسان الشارع المقدس قد ثبت لها وضع تعييني استعمالي، يعني أن الشارع المقدس استعمل هذه الألفاظ في لسانه، استعملها في هذه المعاني الجديدة على نحو استعمال اللفظ في معناه الحقيقي، يعني على نحو الحقيقة. بمعنى شنو على نحو الحقيقة؟ بمعنى أنه بنفس هذا الاستعمال يحصل ماذا؟ بنفس هذا الاستعمال يحصل الوضع. خذ لذلك مثالا، خلينا نشوف المثال الذي وإن لم يذكره المصنف لكن مراده. فمدعاه في المسألة أن ألفاظ الصلاة، الصوم، الحج قد ثبت لها وضع تعييني استعمالي، يعني أن الشارع المقدس استعمل هذه الألفاظ في محاوراته، في مكالماته، استعملها في هذه المعاني الشرعية المستحدثة على نحو الحقيقة، بمعنى أنه بنفس هذا الاستعمال يحصل الوضع. مثال ذلك، قال الشارع المقدس أقيم الصلاة، فاستعمل لفظ الصلاة، لفظ متداول في لسانه، أقيم الصلاة، ثم في مقام آخر بين مقصوده من هذا اللفظ. وإحنا قلنا هناك وإن كان لابد حينئذ من نصب قرينة لكن للدلالة على بيان مقصوده لا للدلالة على إرادة أصل المعنى. ثم في مقام آخر بين مقصوده من لفظ الصلاة عند قوله صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني أصلي فقام وفعل الأركان المخصوصة. أو قال الشارع الأقدس ولله على الناس حج البيت. ثم في مقام آخر بين المقصود من لفظ الحج عند قوله صلى الله عليه وآله خذوا عني مناسككم. وأتى النبي في الخارج بالحج بتلك المناسك فالمراد من لفظ الحج هذه المناسك المعلومة. أو قال الشارع آتوا الزكاة ثم بين في مقام آخر مقصوده من لفظ الزكاة في عند قوله صلى الله عليه وآله فيما سقته السماء فكذا وفيما سقته بالدلو فنصف العشر وأمثال هذه الأقوال الموجودة في الروايات حينئذ. فإذا استعمل الشارع الأقدس في لسانه في محاوراته في مكالماته استعمل هذه الألفاظ المتداولة من الصلاة من الصوم من الزكاة من الحج استعملها في ماذا؟ في هذه المعاني لكن بنحو الوضع الاستعمالي يعني بنفس هذا الاستعمالي شنو؟ حصل الوضع ووضع هذا اللفظ لهذا المعنى الجديد المراد غير ما وضع له لأن الموضوع للفظ الصلاة شيء أما المعنى المستحدث شيء آخر. المعنى الموضوع له في اللغة للزكاة شيء المعنى المستحدث شيء آخر حينئذ. ثم يأتي رحمه الله ولإثبات مدعى هذا يقيم دليلا ومؤيدا لأن هذا لحد الآن صرف دعوة أن الشارع المقدس قد استعمل في محاوراته في لسانه هذه الألفاظ في المعاني الشرعية المستحدثة المخترعة بنحو الوضع الاستعمالي على نحو الحقيقة. هذا مجرد دعوة يأتي رحمه الله يقيم على هذه الدعوة التي ادعاها في المسألة يقيم دليلا ومؤيدا. أما الدليل فقد استدل رحمه الله بدليل وجداني ألا وهو التبادر وحاصل استدلاله في المقام هو أنه لا ريب في أن الألفاظ المذكورة بين قوسين الصلاة فارز الصوم فارز النقاب إلى آخره أن الألفاظ المذكورة في محاورات الشارع المقدس ومكالماته عند إطلاقها عند الإطلاق إنما يتبادر منها هذه المعاني الجديدة المستحدثة المخترعة تتبادر منها هذه المعاني إلى أذهان من؟ إلى أذهان مخاطبيه صلى الله عليه وآله وسلم حيث كان الأصحاب يعملون على طبق المخترعات الشرعية عقيب أمره صلى الله عليه وآله إياهم بتلك الألفاظ يعني بيمن بلفظ الصلاة بلفظ الحاج بلفظ الصوم. يعني عندما كان يأمرهم بالصلاة يرى الأصحاب ماذا يعملون رح يأتون على وفق منه على طبق المخترع الشرعي المن للصلاة لا ماذا لا المعنى الحقيقي للصلاة وهو الدعاء. حيث كان الأصحاب يعملون على طبق مخترعات الشارعي عطي بأمره صلى الله عليه وآله إياهم بتلك الألفاظ كما يجده المتتبع يجد هذا المعنى في أحواله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن النبي عندما كان يرتقي المنبر مثلا ويتكلم للناس بالصلاة بالحج بالزكاة كان الأصحاب يفهمون أن مقصوده صلى الله عليه وآله وسلم من هذه اللفظة من لفظة الصلاة مثلا أو من لفظة الحج مثلا يفهمون أن مقصوده إنما هي هذه العبادة المعينة أي هذا المعنى الشرعي المستحدث. فهناك تبادر من هذه الألفاظ المتداولة المستعملة في لسان الشارع في محاورات نفس الشارع ومكالماته يتتبادر منها ماذا؟ هذه المعاني الجديدة إلى أذهان مخاطبيه وإلى أذهان أصحابه. هذا صغرا للكلام صغر الاستدلال هذا المعنى أنه الألفاظ المذكورة في استعمالات نفس الشارعي في محاورات نفس الشارعي ومكالماته عند الإطلاق إنما يتبادر منها هذه المعاني المخترعة المستحدثة الجديدة الجديدة هذا صغرا للكلام يتبادر منها هذه المعاني إلى أذهان مخاطبيه صلى الله عليه وآله وسلم صغرى الكبرى ماذا؟ والتبادر علامة الحقيقة وقد ثبتت علامية التبادر على الحقيقة في المباحث السابقة فالنتيجة حينئذ ماذا؟ فالنتيجة نقطة شارحة أن الألفاظ المذكورة المتداولة في استعمالات الشارع المقدس وفي محاوراته ومكالماته حقيقة في هذه المخترعات الشرعية حقيقة في هذه المعاني الشرعية الجديدة المستحدثة لكن كل ذلك من قبيل الوضع التعييني الاستعمالي. هذا الدليل الذي استدل به المصنف في المقام أشكلوا عليه هبوا عليه بإشكالات متعددة بألسن مختلفة بعضهم بإشكال بعضهم إشكالين بعضهم يجمع إشكالين ثم يأتي بإشكال من عنده أيضا فالمجموع تقريبا ثلاث إشكالات وجهت على هذا الدليل الذي أقامه المصنف رحمه الله في المقام في المسألة. لكن ينبغي أن نشير إلى كلام بعض الأعلام المحققين دفعا لهذه الإشكالات وأنه يوجه الخطاب للمستشكلين على الآخون بأنه خففوا البطء على الآخون رحمه الله في إشكالاتكم. هذا الدليل الذي أقامه الشيخ الآخون ليس دليلا برهانيا كي يقع الآخون محكوما عليه. الدليل إذا كان دليلا برهانيا وتدعي البرهان عند ذلك نعم تقع محكوما ومن حق الطرف المقابل ماذا أن يستشكل عليك أنه كيف تدعي البرهان وكيف تقول بأن دليلي دليل برهاني والحال أنه لا يوافق الواقع الذي نحن عليه. وإنما فالآخون دليله ليس دليلا برهانيا حتى يقع محكوما عليه بل دليله هذا دليل وجداني وهو التبادر دليل وجداني. وتعلمون أن وجدان وسليقة كل شخص يختلف عن سليقة الآخر. هنا في المقام عند سليقة الشيخ الآخر رحمه الله التبادر حاصل وإن كان في سلائق أخر أو في سليقة شخص آخر لم يتحقق مثل هذا التبادر. فليس الدليل دليلا برهانيا حتى يتوجه عليه بهذه الإشكالات من أن من هذا التبادر تدعي تقول تبادر المعاني المستحدثة من هذه الألفاظ في لسان الشارعي، يعني أنت دليل على من راح يصير؟ يصير دليل على الحقيقة الشرعية. أنا إلى معرفة هذا التبادر في عصرنا، بعضهم يأتي يقول التبادر ليس مطلقة علامة الحقيقة، لابد من حق اللفظي، وليس هذا التبادر من حق لسان الشارعي. ربما يكون هذا التبادر عند المتشرعة، أي بعد عصر النبي صلى الله عليه وآله بعد ارتحاله. بعضهم يأتي يقول الدليل أعم من المدعاك، فنوجه تلك الإشكالات بأن دليل المصنفين ليس دليلا برهانيا حتى يقع محكوما، وإنما دليل وجداني وهو التبادر، ووجدان كل شخص وسليقة كل شخص تختلف عن سليقة الشخص الآخر. فعند المصنف التبادر حاصل في سليقته، فهم بأن الألفاظ المتداولة في محاورات الشارعي وفي مكالمات الشارعي عند الإطلاق الأصحاب كانوا يفهمون ماذا؟ يفهمون هذه المعاني المستحدثة، لكن في بعد نصب قرينة وين؟ في أول الاستعمال، عرفت في البحث السابق، في أول استعمال كن ينصب قرينة على بيان مقصودة، أما في الاستعمال اللاحقة ماذا قلنا؟ بعد لا يحتاج إلى قرينة، عند الإطلاق رأسا يتبادر هذا المعنى الجديد المستحدث حينئذ. ثم يأتي الكلام في المؤيد الذي يقيمه على مدعاه، ولم جعله مؤيدا ولم يجعله دليلا، يأتي الكلام فيه إن شاء الله. قال وكونه، هذا إشارة إلى الإشكال الثاني الذي قد يتوجه على المصنف رحمه الله في المسألة ويجيب عنه بقوله غير بائر. وكونه هذا يصير اسم كان استعمالي من إضافة المصدر إلى فاعله، وكونه استعمال اللفظي فيه أي في المعنى المراد المعنى الجديد المعنى المستحدث كذلك، أي بقصد الوضع استعمالا، بقصد الوضع والحكاية بنفس الاستعمال في غير ما وضع له، في غير ما وضع له اللفظ أولا، وراح تستعمل لفظ الصلاة راح تستعمله في هذا المعنى المستحدث، ما راح تستعمله في الدعاء في غير ما وضع له اللفظ أولا. بعد أولا استعمالك هكذا في غير ما وضع له، ثانيا وبلا مراعاة ما اعتبر في المجاز من الألائق والقرائن. بالتالي شنو؟ بالتالي فلا يكون استعمالك هذا بحقيقة ولا يكون بمن؟ بمجاز. لا يكون بحقيقة لعدم شرط الوضع على الاستعمال، لا يكون بمجاز لعدم وجود العلاقة والقرينة المعتبرة المصححة للاستعمال. فالاستعمال هذا لا بحقيقي ولا بمجازي، فلا يصح مثل هذا الاستعمال. وإذا ما صح مثل هذا الاستعمال ما يترتب على ما ليس بصحيح ليس صحيحا أيضا، أي إنشاء الوضع التعييني بهذا الاستعمال. هذا الإشكال الثاني. يأتي الآخر يجيب عنه وكون هذا الاستعمال كذلك غير خبر غير ضائر. شنو المانع؟ فليكن هذا الاستعمال ليس بحقيقي ولا مجازي، فإن عدم كون الاستعمال حقيقية ولا مجازية ليس من اللوازم الباطلة، حتى ذهل لازم باطل فالملزوم أيضا مثله يبطل، فلا يمكن إنشاء الوضع بيمن بنفس الاستعمال، ليس من اللوازم الباطلة، لأنه لا هناك فد وحي منزل ومحصر للاستعمالات الصحيحة في شنو؟ في الحقيقي والمجازي، ولا فد برهان قائم. بل ماذا؟ قال بل المدار والملاك بعدما كان المدار والملاك في كون الاستعمال صحيحان حسنان أو قبيحان، إنما هو على منه على استحسان الطبع واستنكاره. قال بعدما كان مما يقبله هذا الاستعمال الطبع ولا يستنكره، فما يستحسنه الطابع فهو صحيح وإن لم يكن بحقيقي ولا مجازي. يعني فالاستعمال الذي يستحسنه الطابع ولا يستنكره الطابع وكان ملائما للطبع للذوق السليم فهو هذا الاستعمال صحيح وإن لم يكن بحقيقي ولا بمجازي. دليل ما ماذا يحولنا إلى ما ذكروا في الأمر الرابع. قال وقد عرفت سابقا أي في الأمر الرابع في خاتمة الأمر الثالث وفي الأمر الرابع الذي عقده لبيان هذه الإطلاقات. وقد عرفت سابقا في الأمر الرابع أنه في الاستعمالات الشائعة في المحاورات العرفية شنو فيها ما ليس بحقيقة ولا مجاز كاستعمال اللفظ في نوعه أو صنفه أو مثله فإنها استعمالات صحيحة والحال ليست بحقيقة ولا مجاز ليش لجريانها في المهملات أيضا التي تعرض عليها ولا معنى لها أصلا حتى يقال أنها حقيقي أو مجازي. قال ما ليس بحقيقة ولا مجاز. فالنتيجة نتيجة هذا التمهيد الذي محده أنه لدينا هناك وضع تعييني استعمالي وليس الوضع التعييني منحصرا بمن منحصرا بخصوص إنشاء الواضع الوضع صريحا بل كما يحصل بذلك يحصل الوضع أيضا بنفس الاستعمالي. إذا عرفت هذا راح يأخذ في دعواه. إذا عرفت هذا التمهيد الذي مهده رحمه الله في صدر البحث إذا عرفت هذا فيأتي الآن يطرح المختار في المسألة يطرح رأيه في المسألة. فدعوى الوضع هذه الدعوة يقيم عليها دليلا ومؤيدا. فدعوى الوضع التعييني في الألفاظ المتداولة من الصلاة والصوم والحج والزكاة في لسان الشارع المقدس مو في لسان أتباعه مو في لسان المتشرعة أن في الألفاظ المتداولة في لسان الشارعي دعوى الوضع التعييني شلون يا لون هكذا يعني مو الوضع التعييني بالنحو الأول أي الابتدائي الصريح لا لا أبدا ما عندنا لا دليل نقلي ولا دليل عقلي ولا خبر متواتر ولا خبر آحاد يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا ارتقى المنبر وقال إني وضعت لفظ الصلاة لهذه الأركان المخصوصة ونقلته من معناه الأول أبدا ما ثابت عندنا هذا اللون أبدا وإنما شنو هكذا دعوى الوضع التعييني هكذا أي بنحو الوضع التعييني الاستعمالي مع نصب قرينة على الوضع على هذا النحو. نعم هذه الدعوة قريبة جدا. قال فدعوى الوضع التعييني هكذا أي بنحو الوضع التعييني الاستعمالي مع نصب قرينة على الوضع قريبة جدا ومدع القاطع بل الذي يأتي ويدعي القطع بهذا الأمر غير مجازف قطعا. ما دليلك على هذه الدعوة؟ فمدعاه ماذا إذن؟ مدعاه أن ألفاظ الصلاة الصوم نقاط ثبت في لسان الشارع في محاوراته قد ثبت لها وضع تعييني استعمالي بمعنى أن الشارع المقدس استعمل هذه الألفاظ في محاوراته في مكالماته في لسانه استعملها في هذه المعاني الشرعية المستحدثة على نحو الحقيقة. الدليل قال ويدل على ذلك ويدل عليه أي عليه على الوضع التعييني الاستعمالي في الألفاظ المتداولة في لسان الشارعي المقدس وضع تعييني استعمالي ثابت في الألفاظ اللي هي متداولة في محاورات الشارعي يدل عليه دليل التبادر الدليل الوجداني تبادر المعاني الشرعية المستحدثة الجديدة المخترعة من تلك الألفاظ في محاورات الشارع المقدس نفسه وفي مكالماته تبادر تلك المعاني إلى منه؟ إلى أذهان مخاطبيهم، فإنهم كانوا يعملون على طبق وعلى وفق تلك المخترعات عقيب أمره بعد أن يأمرهم بتلك الألفاظ. قال: ويدل عليه تبادل المعاني الشرعية منها في محاوراته. ثم بعد ذلك أسند هذا الدليل بمؤيد آخر، قال: ويؤيد ذلك.
إن شاء الله.